السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من خواتيم سورة يوسف، أمر الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب البشرية جمعاء: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين تدعوهم هذه سبيلي. وهذه إشارة، والإشارة تستعمل للإشارة إلى شيء سبق ذكره، والمذكور في هذه السورة من أولها إلى آخرها هي قصة يوسف عليه السلام. والإشارة هاهنا قل هذه إشارة إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، وهي أيضا إشارة إلى أنها مشابهة لأحوال الأنبياء والمرسلين، والذي خصت منهم هذه السورة يوسف عليه السلام لما تعرض له من أنواع الأذى، ولأن حجم الابتلاء في قصته يستغرق جزءا طويلا منها. ومن ثم أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يواسيه بها بعد أن أصابه شيء من القلق والحزن والضيق لما وجه به من أنواع التكذيب، ولما وجه به من أنواع الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يقتصر هذا الأمر على أهل مكة، بل تعداه إلى أهل الطائف وغيرهم. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تلك السورة وما فيها من قصة يوسف عليه السلام، وما فيها من فتن وابتلاء، ما فيها من حقد وحسد، وما فيها من طعنات تأتي من الظهر، وما فيها من مكائد تأتي ممن لا يتوقع منهم المكيدة، وممن تقتضي العادة والعرف والطبيعة أن يكونوا عندهم من العاطفة والحب والولاء والنصرة لأخيهم. فيها من أنواع الكيد والتهم الباطلة، وفيها وفيها. ثم أن هذا كله بلاء وقدر يقدره الله تبارك وتعالى على عباده، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن العبرة أن يكون الإنسان في كل هذه الأحوال يدعو إلى الله، أن يكون هدفه تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، أن يكون غايته هي رضا الله سبحانه وتعالى. وقد مضى بنا في هذه القصة وكيف أن يوسف عليه السلام دعا إلى الله عز وجل وهو في السجن محبوسا مهموما، وهذه أحوال يعتري الإنسان فيها أنواع من الضيق والهم والحزن وشغل البال، ولكن هذا كله لم يشغله على أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أنه عليه السلام رد الإساءة بالإحسان، فأحسن إلى كل من أساء إليه، فأحسن إلى أهل مصر وقد سجن فيهم ظلما، ولكن نفعهم برأيه ونفعهم بحكمته، وأحسن إلى إخوته إلى الحد أنه عفى عنهم بغير ما لوم ولا عتاب، وقال لا تثريب عليكم. كل هذا أشار الله تبارك وتعالى إليه، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكل فضيلة من كل نبي من إخوانه من الأنبياء قبله، وأنه عليه أن ينافسهم في ذلك الخير وفي ذلك الفضل. فإن كان منهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، والذي كان من كرمه ذلك العفو، وكان من كرمه تلك السماحة، وكانت سجية فيه واضحة ظاهرة حتى مع من أساء إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذه السجايا وأولى بهذه الفضائل من كل أحد غيره. كانت الإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام وما فيها من أنواع الابتلاءات لكي يتأسى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الطريق مع أنه لا يوجد أحد يحب أن يبتلى، ولا يوجد أحد يحب أن يؤذى أو أن يسجن أو أن ينسب إليه ما ليس فيه، أو ولا يوجد أحد لا يتألم حينما يجد من يحقد عليه أو من يحسده أو من يريد أن يضره بينما هو يريد نفعهم إلى غير هذا، ولكن وكأن هذه من اللوازم، كأن هذه من لوازم الطريق. قل هذه سبيلي، هذه الطريق نعم معالمها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الطريق فيها عقبات، وهذه الطريق فيها هذه الضرائب، كما أن الإنسان عندما يسير في طريق حسي فإنه لا يسلكه إلا لأنه يريد أن يصل إلى الغاية التي ينتهي هذا الطريق إليها، وإن كان من تكلفة يجب أن يدفعها من رسوم تدفع فلا بد أن يدفعها، وإن كان من عناء سفر فلا بد أن يتحملها، وإن كانت الطريق وعرة، طالما أن هذه الطريق وطالما أنه يريد ذلك الهدف فإنه لا بد أن يسلك الطريق بكل معطياتها وأن يقبل بحلوها ومرها، لأنه في نهاية الأمر يريد نهايتها ويريد غايتها ويريد ما تنتهي به إليه تلك الطريق. هذه طريق الدعوة إلى الله أيضا، لا يوجد أحد من البشر يطلب لنفسه هذا الأذى ولا يطلب لنفسه ذلك الذي يتعرض له من أنواع العداوة وأنواع العدوان وغير هذا، ولكنه طالما أنه يريد هذه الطريق فليعلم أن هذه الطريق من معطياتها ومن لوازمها وجود ذلك، لأن البشر بطبيعتهم يوجد فيهم نزعات من العدوان، ويوجد فيهم نزعات من الحقد والغل والحسد، ويوجد عندهم أنواع من البغي، وهذه كلها قد تحركها صراعات في الدنيا أو غير هذا، ولكن إذا كان الإنسان سالكا سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فسوف يكون هناك محرك أكثر وأكثر حماسا، لا يكل ولا يمل، يصل الليل بالنهار، وهو شياطين الجن الذين يؤذون الناس أزا إلى أذى كل من يفسد عليهم مهمتهم، فهم يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله، فإذا وجد من يدل الناس على سبيل الله تبارك وتعالى فإنهم يحرضون عليه كل أحد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وله عند كل واحد مدخل، ومن ثم فإذا ما أراد شياطين الجن أن يكيدوا العداوة لأحد فإنهم من الممكن أن يدخلوا إلى أقرب الناس إليه، كما في قصة يوسف عليه السلام، فيدخلوا إلى أقرب الناس إليه نسبا فيحرضوهم عليه بإثارة بواعث وكوام في النفس، وبوسعهم وبوسعهم وبوسعهم، وهذا كله ضريبة لهذا الطريق لابد أن يدفعها من يسير عليه. قل هذه سبيلي إشارة أصلية إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان عليه من الأقوال والأفعال والأحوال، ولكنها إشارة ضمنية إلى أن هذا الطريق فيه هذا ما سمعتم وما تلي عليكم من هذه المتاعب وهذه المصاعب، ولا بد للإنسان أن يتحملها. ومن ثم جاء الأمر ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، تمثل بهذا واستشعر هذا الأمر واعرف أن هذه الطريق هي الطريق التي أمرك ربك عز وجل أن تسلكها، وهي طريق السعادة وهي طريق النجاة. فإذا علمت ذلك فإن هذا يهون عليك ما يمكن أن تلاقيه من متاعبها وصعابها. قل هذه سبيلي، هذه الأحوال التي أنا عليها من الأقوال والأفعال وغيرها هي طريقي. ومن ثم قلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم أن يخاطب البشر ويشير إلى حاله التي هي التي هو عليها، وهي جامعة لهذا كله من أن هذه هي سبيله وهذا هو طريقه الذي أمره الله عز وجل أن يسلكه. وإذا كانت هذه الإشارة إحالة على أمر واسع كبير، فمن أراد أن يعرف هذه السبيل بعد إذ خاطبه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه عز وجل إذ خاطب القوم وقال لهم هذه سبيلي، فإنهم حينئذ يلزمهم أن يعودوا لكل أحواله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا معالم هذا الطريق وليعرفوا خصائص هذه السبيل. ولكن الله تبارك وتعالى في هذا السياق أمره أن يذكر العنوان الرئيسي لهذا الطريق، أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذا هو العنوان الرئيسي الجامع الذي تندرج تحته كل ما أشرنا إليه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وأحواله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، والدعوة أن تدعو غيرك هو أن ترغبه وأن تحضه على فعل أمر ما، فهذه هي الدعوة. وإن ها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن هديه وأن مهمته الرئيسية هو أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ودعوة الناس هي إرشادهم وترغيبهم في أمر ما، وها هنا وصف بأنه إلى الله، أي أدعو الناس إلى الدين الذي أوحاه الله عز وجل إليه، أدعو الناس إلى الشريعة التي أنزلها الله عز وجل إليه، أدعو الناس إلى أن يطلبوا ما عند الله تبارك وتعالى. فهذا أدعو إلى الله يشمل كل هذا، يشمل أن تكون الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا أخلاص النية لله سبحانه وتعالى من الداعي ومن المدعو على حد سواء. وهي إن كانت صريحة في أن الداعي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، أي إلى دينه وإلى شريعته وإلى ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، فإنها بطريق الأولى تكون أيضا لازمة أن يكون الداعي يدعو إلى الله لا إلى نفسه، كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من فوائد هذه الآية أن فيها التنبيه على الإخلاص في الدعوة، لأن كثيرا من الناس حينما يدعو إنما يدعو إلى نفسه. وهذه قضية في غاية الأهمية، أن الداعي ينبغي أن يتجرد من كل البواعث إلا أنه بالفعل يريد أن ينقذ الناس ويريد أن يبين لهم وأن يرشدهم، وهذه قضية في غاية الخطورة. فإن الشيطان ملحاح بطيء اليأس، الشيطان لا ييأس من أحد أبدا، الشيطان يريد من الإنسان أن يكفر بالله تبارك وتعالى، فإذا فشل في هذه المعركة فإنه لا يستسلم ولا يلقي سلاحه، وأمامه بعد ذلك محاولات تلو محاولات، فإنه يمكن فإنه يحاول أن يجعل الإنسان وإن أسلم وإن دخل في دين الله عز وجل في الجملة فإنه يحاول أن يجعله من المعرضين عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ومن التاركين للأوامر المرتكبين للنواهي، وهكذا له مع الإنسان أحوال، وله لكل إنسان مدخل، ومدخله عند من عصمه الله عز وجل من الشرك، وعصمه الله عز وجل من البدعة، وأراد من حيث الجملة أن يكون من أهل الطاعة، فطلب طرق الطاعة واجتنب طرق المعصية، من أنه يدخل إليه من باب النية، فهذا هو الباب الذي يفسد به الشيطان الأعمال بعد وقوعها. وانظر إلى حجم المعركة التي يكيد بها الشيطان للإنسان حتى يدرك الإنسان طبيعة الأمر ولا يستهين به. هو يريد منك أن تترك دين الله تبارك وتعالى، سواء أن تتركه كله أو تترك بعض إلى غير ذلك، فإذا فشل في ذلك كله فإنه لا ييأس، وإنه يحاول أن يفسد عليك العمل بإدخال أنواع العجب أو الرياء أو مداخلة هذه النوايا في الأعمال. وهذا مما ينبغي أن يحرص وأن يحذر منه كل من تصدى لأمر فيه ظهور للناس، والأمور التي تحتمل السر والإخفاء فالأولى فيها الإصرار، وصدقة السر أحب إلى الله تبارك وتعالى من صدقة العلن. ذلك لأن الإنسان إذا فعل طاعاته في الخفاء فإنه يكون قد سد الذرائع لباب من الأبواب التي يدخل الشيطان منه إليها ليفسد عليه أعماله. ولكن ثمة أعمال لا تتم إلا في العلن، صلاة الجماعة لا تتم إلا في العلن، ومن باب أولى ما يكون فيه نوع من الظهور كإرشاد الناس وتعليمهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ليس العلاج كما يظن البعض أحيانا، هذه حيلة شيطانية أخرى، أنه يأتي إلى البعض فيقعدهم عما وجب عليهم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن بيان الحق، بدعوى أنهم يطلبون الإخلاص، والله تبارك وتعالى لا يكلف الناس بما لا يطاق. فنحن نجزم أن كل أحد لو أنه هذب قلبه ولو أنه عالج نفسه أنه يستطيع أن يجمع بين أداء الطاعات التي من طبيعتها أن تؤدى علنا وبين الإخلاص لله تبارك وتعالى، والجمع بينهما ليس مستحيل، لا سيما مع سعة فضل الله عز وجل وعظيم رحمته، لأنه يغفر للإنسان الوساوس وخطرات النفس وغيرها ما لم تتحول إلى سلوك وعزم مستقر في القلب. فما يطرأ على العبد وهو يؤدي طاعة من الطاعات التي فيها أنواع من الظهور أمام الخلق أو نحو ذلك، فإذا طرأ عليه وسواس من الشيطان فيه نوع من العجب أو من الرياء فقاومه ودفعه، فاندفع بفضل الله تبارك وتعالى، فإن من رحمة الله عز وجل ألا يحاسب العباد على ذلك إلا إذا استقر ذلك الخاطر في قلبه وصار نية جازمة وعظيمة راسخة، فحينئذ يبطل عمله والعياذ بالله. ولذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للخلق أن طريقه وسبيله هو الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقد ذكرنا هي الدعوة إلى دينه والدعوة إلى شريعته والدعوة إلى تطبيق هذه الشريعة بالطرق الشرعية والوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهي فوق هذا دعوة إلى إخلاص النية والقصد لله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه القضية التي جاءت هذه الآيات لكي تقررها كعناوين عامة لهذه السبيل، كما ذكرنا كانت الإشارة هذه سبيلي إلى كل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال. وثم بين الله تبارك وتعالى العنوان الإجمالي لهذه الطريق، أنها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكنها دعوة على بصيرة، دعوة، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، أي أنها لأن كثيرا من الناس يريدون الخير ثم لا يبلغوه، من أنواع في باب الدعوة وفي غيرها من الأبواب. فالقضية ها هنا أن العبد إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى، ويعرف ما هو الذي يدعو إليه، وينبغي أن يتعلم وسائل تلك الدعوة وفق ما بينه الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يتعلم السنن الشرعية والسنن الكونية فيما ينبغي أن يكون من ما هو المعروف وما هو المنكر، وكيف يعلم الناس المعروف وكيف ينكر المنكر، وما هي الأحوال وماذا يفعل إن كان مستضعفا، وماذا يفعل إن كان ممكنا، وماذا يفعل إن كان أمامه منكر فإن أنكره زال وغلب على ظنه أنه يخلف ما هو أكبر منه، إلى غير ذلك من القواعد المبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبصيرة يحتاج إليها كل أحد يقبل على أمر من الأمور، كله إذا أراد الإنسان أن يصلي فلا يكفيه فقط أن يعرف أن الصلاة واجبة، ولا يكفيه فقط أن تتواجد لديه الإرادة والرغبة والعزيمة في أن يؤدي الصلاة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه، أو أن يؤدي الصلاة فرائدها ونوافلها، حتى يكون عنده البصيرة بكيفية أدائها. ولا سيما وكلما ازدادت هذه البصيرة من أن يكون أتم معرفة بأركانها وواجباتها ومستحباتها وما يطرأ على الإنسان فيها من أحوال، وما ينبغي أن يكون إذا سهى فيها وإذا حدث له فيها كذا وإذا حدث له فيها كذا، هذه البصيرة لابد منها، وكلما حاز الإنسان منها قدرا أكبر كلما كانت أفعاله أتم، من صلاة أو صيام أو صدقة، وأعم من هذا وأشمل وأخطر من دعوات إلى الله تبارك وتعالى لما يعتريها من أحوال كثيرة يحتاج صاحبها أن تكون عنده هذه البصيرة. يحتاج هذه البصيرة كعلم، ويحتاج هذه البصيرة كنوع من الذوق والشعور ونوع من المعرفة بالعلل والمعرفة بمقاصد الشريعة وغيرها، بحيث يتشرب هذه الشريعة ومقاصدها وأحوالها ويعرف معروفها وينكر منكرها إلى غير هذا. فلا بد لهذه البصيرة التي يحصلها من تعلم دين الله تبارك وتعالى ثم صفى قلبه لكي يستقبل ذلك العلم ولكي يستطيع أن يطبق ذلك العلم، حينئذ تحصل له هذه البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون تابعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون كذلك، هو الآخر سالك لهذه السبيل، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشمل جميع أحواله من أقواله وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والتي عنوانها الرئيسي أدعو إلى الله على بصيرة. فمن أراد أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأسى به، هذا من جهة، ثم ليكن أعظم ما يتأسى به فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه الدعوة على بصيرة. ومن أهم ما ينبغي أن تعنى به هذه الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يحملها أتباعه من بعده، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن أهم موضوع في هذه الدعوة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، سبحان الله، أي تنزيهه عن النقائص والعيوب، وفيه إشارة إلى توحيده عز وجل، تنزيهه عن أنه اتخذ صاحبة أو ولدا، تنزيه عما وصفه به اليهود لعنهم الله وقالوا يد الله مغلولة، تنزيهه على أن يكون من خلقه من ينازعه الخلق أو التدبير أو التشريع، كل هذا مما ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فمن أهم ما ينبغي أن يعنى به من أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزه ربه عز وجل عن كل ما وصفه به المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يدخل في دين الإسلام فلا بد أن تجد عنده من أنواع الانتقاص من الله تبارك وتعالى، كما أشرنا إلى عقائد من ينسب إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، وإلى من ينسب إليه التعب وغل اليدين وغيرها، وكلهم يشتركون في أمر قبيح عظيم، وهو أن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الله عز وجل أن هناك رجلا كذابا حاشاه صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتهم فيه، يكذب على الله عز وجل، هذه عقيدتهم، ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى ينصره ويؤيده بأنواع المعجزات الباهرة، ينصره على أعدائه لا بأسباب مادية فيقال أن هذا من السنن الكونية التي تجري عامة، بل ينصره بغير سبب، يعطيه الله تبارك وتعالى الحجة والبيان، يعجز الله عز وجل الخلق أجمعين من أن يعارضوا ما أتاهم به زاعما أنه وحي من عند الله وهو كذلك، ولكنهم لا يقرون بهذا، فيقال لهم وهل مع كل هذه العقول وكل هذه الجهود التي اجتمعت وحاولت أن تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الملايين التي تنفق، وفي زماننا قد صار الأمر أكثر من أفلام وجرائد ومجلات وحملات تنصير وحملات تشويه، لو جمعت ما أنفق عليها لوجدته بمليارات الدولارات، كل هذا ولا يقدرون أن يأتوا بصورة من مثل الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجز الله عز وجل الخلق أجمعين عن هذا، وهم مع ذلك يقولون أنه يكذب على الله، إن المكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التأييد الذي أيده الله به، ومع هذه المعجزات التي أظهرها هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، ومن ثم عجز البشر وسيظل عاجزين أبدا أن يأتوا بصورة من مثله، إنهم الذين يزعمون أنه ومع ذلك وما زالوا يتبجحون بأنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسبون الله عز وجل إلى أعظم العجز من أنه لم يظهر على هذا الذي يرونه هم أنه يكذب على الله، لم يظهر عليه ولا أمارة من أمارات الكذب. وانظر إلى مدعي النبوة الكذابون، كيف يفضحهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، وكيف لا يعطيهم الله عز وجل ابتداء من شيء يظن به أن فيهم من الصدق وفيهم من الأخلاق وفيهم. وانظر إلى كل أنواع الكذابين كيف فضح الله كذبهم، وانظر إلى الذين حرفوا الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين كيف اجتهدوا في إخفاء ذلك، ولكن بقي حتى جاء الزمن الذي استخرج فيه البعض خزانات الكتب ليجدوا نسخا فيها كشت بالقلم وفيها تغيير، وكأنها نسخ التي كانت تعد إلى تعديل من تعديل إلى تعديل، ولا نقول أنها نسخة أصلية. انظر كيف أبقى الله عز وجل على هؤلاء شواهد على كذبهم وتحريفهم وتضليلهم، لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ولأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، ومن ثم لا يمكن أن يؤيد الكذابين بأنواع الحجج التي ينطلي بها كذبهم على الخلق ثم يحاسبهم بعد ذلك أنهم قد صدقوا هؤلاء الكذابين، بل لا يكاد يكذب ولا يكاد يتبع أحد أحدا من الكذابين إلا لأن له هوى معين، لأن كل من يكذب على الله تبارك وتعالى عبر التاريخ ولا بد أن يكون في عين كلامه وأحواله ما يدل على كذبه. وأما أن ينصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يكذب به إنما ينسب إلى الله عز وجل نقيصة وعيب، أيما نقيصة وأيما عيب. فمن أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب ثم نظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من الله عليه به من أنواع النصر والتأييد، فلا يسعه إن أراد أن يكون منزها لله إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو أيضا إذا كان العنوان الرئيسي لهذا الطريق هو الدعوة إلى الله، فالعنوان الرئيسي لهذه الدعوة هو توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيه عن النقائص والعيوب. والمشركون كل المشركين يقعون في أنواع من النسبة النقائص والعيوب لله تبارك وتعالى تتفاوت من أتباع ملة إلى أتباع ملة أخرى، ويجمع بينهم جميعا تلك النقيصة التي أشرنا إليها حينما يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استمرار نصر الله له في حياته وبعد وفاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بشرعه المنزهين له عن النقائص والعيوب. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذا هو خطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد ذكرنا أن المشركين أنواع متعددة يشتركون كلهم في نسبة النقائص والعيوب إلى الله تبارك وتعالى تتفاوت من ملة إلى أخرى، بيد أن الملة التي هي أكثر انتقاصا وأكثر مصادمة شرع الله تبارك وتعالى وأكثر افتراء عليه هي تلك الملة التي تجحد وجود الله عز وجل بالكلية، ويليها في الظلم والبغي والعدوان والكفر هي تلك الملة التي تملأ الأرض تقريبا في هذا الزمان، وهي التي تدعي أن الله تبارك وتعالى له الخلق وليس له الأمر. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه التي تسمى عندهم بالعلمانية. وكما كان المشركون قديما يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الشيطان من ورائهم يؤز من يؤز، وكما رأينا في قصة يوسف عليه السلام، وربما أذى من إخوانه ومن عشيرته عليه، فإن طبيعة الحرب مستمرة وطبيعة المعركة دائمة، ولا ينبغي علينا أن تفطر عزائمنا لمجرد أن يوجد نوع من هذه الحرب، لا سيما إذا علمنا أن العدو في هذه المرة عدو عالمي ليس عدوا محليا، وإنما هم ناس يريدون أن يكون ذلك الدين دينا عالميا جديدا. ولا يكاد يوجد على ظهر الأرض اليوم من يدعي أن دينه دين عالمي إلا دين الإسلام، وهو كذلك بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فلا يوجد على وجه الأرض اليوم من يدعي أن دينه دين عالمي إلا المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا ذلك الدين العلماني الذي يراد أن يكون دينا عالميا، وهو بالفعل قد حاذ معظم أرجاء الأرض، بل وكان مسيطرا سيطرة ظاهرية على بلاد المسلمين. فلما انقشعت الغمة وزالت الطواغيت، فظهر بفضل الله تبارك وتعالى أنهم لم يتمكنوا بعد من قلوب المسلمين، ولن يتمكنوا منها بإذن الله تبارك وتعالى. وحينئذ فقل ما شئت فيما ستجد من أنواع الحروب الإعلامية وأنواع الأكاذيب وأنواع التزييف وأنواع الإذاء وأنواع التحريض وأنواع أنه يمكن أن يوجد من يحارب من يدعو إلى هذا الطريق عن طريق بعض من ينتمي إلى الطريق ذاته ببث العداوات والفرقة ونشر الأكاذيب ونقل ما يمكن أن يفسد العلاقة بين الإخوان والأقران إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن يستوعبها العقل أو لا يستوعبها، أن تحصيها أو لا تحصيها. وهذا كله لا ينبغي قط أن يحيدنا عن الطريق، وطريق واحد محدد إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوانه الدعوة إلى الله عز وجل، على أن تكون هذه الدعوة على بصيرة. موضوعها الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب التي يصفه بها المعادون لتلك الدعوة، وعلى رأسهم هؤلاء الذين يدعون أن الكون أو أن الخالق لا علاقة له بالمخلوق، لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع، وأنه خلق الكون ثم تركه، على طرق مختلفة عندهم في تنظير تلك العقيدة الكفرية المارقة، وعلى طرق مختلفة أيضا وأساليب ملتوية في ترويجها على بعض من يدينون بدين الإسلام. ومن ثم فنحن نعري تلك الفكرة الباطلة لكي تظهر أمام جميع الناس، ولكن في ذات الوقت ندرك أن كثيرا ممن يزعمون أنهم يعتنقونها لا يفهمونها حق الفهم ولا يعرفونها حق المعرفة، وهذا جزء من واجبات تلك الدعوة، أن تجلي ما يدعو إليه هؤلاء، وأن تحذر الذين يرددون أفكارهم كلها أو بعضها من أنها في حقيقتها وفي جوهرها وعند أول من تكلم بها تعني المحادة والمعارضة لدين الله والمصادمة لدين الله تبارك وتعالى. إذن فينبغي علينا جميعا أن نعرف أن الطريق طويل وشاق، وأن العقبات متنوعة، وأنه إذا كنا قديما كنا نرى أن العقبة في أنظمة استبدادية قهرية تهدد من يلتزم بدين الله تبارك وتعالى في أمنه أو في رزقه أو في غير ذلك، ثم زال هذا، فإن زوال هذا لا يعني زوال الشيطان، فإن الله تبارك وتعالى قد أنظره إلى يوم يبعثون. ومن ثم فإنه ربما زال هذا العائق ووجدت عوائق أكثر منه، فينبغي على من سلك هذا الطريق أن يوطن نفسه أنه طريق شاق، وأنه يحتاج إلى عزيمة، وأنه يحتاج قبلها إلى بصيرة، وأنه يحتاج إلى تأسي بأحوال الأنبياء والمرسلين، وأنه يحتاج إلى المعرفة والبصيرة بحيل هؤلاء في إفساد الصفوف وفي إثارة الفتن والقلاقل وفي طريقة حسن إطفائها وحسن استمرار المسيرة رغم كل ما يحاول هؤلاء. القضية الآن أننا أمام شعوب استيقظت، وبلاد يعاد صياغة شكلها الدستوري، ويعاد صياغة شكلها الحضاري، ولا شك أن صاحب كل دين لا سيما هذان الدينان اللذان هما الآن الأكثر مواجهة والأكثر منافسة على الانتشار العالمي، أعني دين الإسلام ودين العلمانية، فإنه لابد أن نستوعب أن الخصوم سوف يخرجون جميع ما في جعبتهم، وأن النصر صبر ساعة، وأن نوقن بأن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، وأن نوقن أن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن نوقن بأنه متى صبرنا واتقينا وأطعنا الله تبارك وتعالى ولجأنا إلى الله عز وجل وقلنا كما قال الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل هو كافينا وهو ناصرنا، وهو الذي نصر أنبياءه ورسله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، بغير ما أسباب وعلى عكس القوانين المادية في كثير من الأحيان، فنحن نعلم أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وأن الأمور كلها بيده عز وجل. فقط نستمسك بدين الله عز وجل، ونعض عليه بالنواجذ، ونطبق السنن الشرعية، لا سيما في مواجهة ما يثير هؤلاء من فتن. فإذا فعلنا هذا فإن الله تبارك وتعالى هو ناصرنا بإذنه وفضله وحوله وقوته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.